الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مذاهب وفرق. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الدارسين في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمع ترحيب إلى حلقات مادة فرق ومذاهب الإذاعية، والحلقة الأولى بعنوان مقدمات في دراسة الفرق والمذاهب في تاريخ المسلمين. قبل الحديث عن عنوان ومناقشته نطرح السؤالين الآتيين: السؤال الأول، ما مفهوم الفرقة والمذهب؟ وما أقوال أهل العلم في حديث افتراق الأمة؟ وما الفتنة الكبرى وأثرها في ظهور الفرق؟ السؤال الثاني، ما أسباب ظهور الفرق داخليا وخارجيا؟ وما اختلاف التضاد الممنوع؟ وما حقيقة دعاوى ترك التأليف في هذا الشأن والرد عليها؟ كل ذلك أعزائنا سنجيب عن هذه الأسئلة من خلال مناقشة الثلاثة المحاور الآتية. المحور الأول، مفهوم الفرقة والمذهب في اللغة والاصطلاح وأقوال أهل العلم في حديث افتراق الأمة. الأمر الأول من هذا المحور مفهوم الفرقة والمذهب في اللغة والاصطلاح. تعريف الفرقة لغة مأخوذة من كلمة فرق من باب نصر، أي فرق بين الشيئين، والفرق الفلق من الشيء انفلق، والفرقة القطعة المنفصلة. ومنه قوله تعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومنه: الفرقة للجماعة المتفردة من الناس، فيقال فرقة من الجيش، وفرقة المطافي، وفرقة الألعاب ونحوها. والفريق الجماعة المتفرقة عن آخرين، لقوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. ويقال أفراق جمع فرقة. أما في الاصطلاح فالفرقة الطائفة المتفردة من الناس تتميز بخصائص تدل عليها. جيم، تعريف المذاهب في اللغة. المذاهب جمع مذهب، مأخوذ من ذهب يذهب ذهابا وذهوبا ومذهبا بفتح الميم، أي مدى. وردت كلمة مذهب بمعنى الطريق أو المعتقد الذي يذهب إليه، يقال ذهب مذهبا حسنا، ويقال ما يدرى له مذهب أي أصل. أما في الاصطلاح فالمذاهب مجموعة الآراء والنظريات العلمية والفلسفية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطا يجعلها وحدة منسقة، أو هي مجموعة الآراء والأفكار التي يراها أو يعتقدها الإنسان حول جانب أو أكثر من حياته العلمية أو العملية في الاعتقاد أو النظام أو السلوك. ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج أن الدين أشمل من المذهب وأوسع معنى، لأن الدين يشتمل على اعتقاد الإنسان حول الخالق والمخلوق وأمور الغيب، أما المذهب فيكون في بعض هذه الأمور أو مسائل منها أو اتجاهات فقهية أو فكرية لأفراد أو مجموعات معينة. إذا كنا أعزائنا قد عرفنا معنى الفرقة والمذهب في اللغة وفي الاصطلاح، ومن ثم بينا الفرق بين الدين والمذهب، ينبغي علينا أن نبين أقوال أهل العلم في حديث افتراق الأمة. فما أقوال أهل العلم في حديث افتراق الأمة؟ نقول ابتداء أن الشارع الحكيم نهى الأمة عن الفرقة، حيث أمرها سبحانه بالاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن حدث خلاف في عهده صلى الله عليه وسلم كان هو المرجع، فيرشد الضال ويرده إلى الجادة، وينتهي الخلاف بخضوع الجميع لحكمه عليه الصلاة والسلام، عملا بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ الخلاف حول الخلافة، وحسم الأمر بحكمة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكفى الله من الخلاف في الخلافة باختيار أبي بكر رضي الله عنه بإجماع الأمة ثم عمر. ولم يلبث الخلاف أن ظهر خاصة بعد حادثة الفتنة الكبرى في عهد عثمان رضي الله عنه، وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في عهد علي رضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع هذا الاختلاف في حديث مشهور روي بعدة روايات يعضل بعضها بعضا تحذر المسلمين من الفرقة منها، ما رواه أبو داود في سننه من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية ليكونن من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى عند الترمذي من حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرقت أمتي على 73 فرقة. أما عن أقوال العلماء في هذه الروايات فيقول محي الدين عبد الحميد رحمه الله: يقف العلماء الذين صنفوا في الملل والنحل من هذا الحديث ثلاثة مواقف، فأما أحدهما فلم يتعرض له بنفي ولا إثبات، ومن هؤلاء شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله الذي صنف كتابه مقالات الإسلاميين، والإمام المحقق أبو عبد الله فخر الدين الرازي المعروف بأنه الخطيب الفقيه الشافعي، وهو صاحب كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. وأما الثاني فجماعة تعرضوا له ولم يصححوه فلم يأخذوا به، ومنهم الإمام ابن حزم الظاهري صاحب كتاب الفصل في الملل والنحل، فقد أعلن عن عدم صحة هذا الحديث بل حكم بضعفه. وأما الفريق الثالث فقد تعرض لهذا الحديث وأخذ به وحاول أن يحصر الفرق في 73 فرقة، إحداهن ناجية وهي أهل السنة والجماعة، ومن هذا الفريق الإمام عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، والإمام الحجة أبو المظفر الإسفرايني صاحب كتاب التبصير في الدين، وأبو المعالي محمد الحسيني العلوي صاحب كتاب بيان الأديان، والقاضي عضل الدين عبد الرحمن الإيجي صاحب كتاب العقائد العضدية الذي شرح فيه مقالات الفرقة الناجية. وبعد عرضها المواقف الثلاث لحديث افتراق الأمة يعلق محي الدين عبد الحميد عليها بقوله: والحق أن يصور الفرق لا يصل إلى هذا العدد بل لا يبلغ نصفه ولا ربعه، وأن فروع الفرق يختلف العلماء في تفريعها، وأنت في حيرة حين تأخذ في العدد بين أن تعتبر في العد أصولها أو فروعها، وإذا استقر رأيك على اعتبار الفروع فإلى أي حد من التفريع أنت آخذ في اعتباره. وفي الحق أنه على فرض صحة الحديث، وقد صححه الألباني رحمه الله، لا ينحصر الافتراق فيما كان في العصور الأولى ومن قبل أن يدون هؤلاء العلماء مصنفاتهم، بل لا يزال الأمر يسير على المنهج الذي سار عليه أول الأمر، تكون الفرقة الواحدة ثم يكون من رجالها اثنان أو أكثر يبتدعون في مقالاتهم شيئا لم يكن عليه أسلافهم، فيصبح كل واحد منهم فرقة منفصلة عن متقدميها في كل ما كانوا ينتحلون أو في بعضه ويجد في العصر بعد العصر مبتدعة يبتدعون ما لم يكن عليه أحد من أهل الفرق الأولى. من أجل ذلك كله رأينا أن الأخذ بهذا الحديث على ظاهره ومحاولة إيجاد هذا العدد من الفرق من أهل القرون الثلاثة الأولى التي جاء في أعقابها هؤلاء المؤلفون قصور وتقصير وقصر نظر. فإن حديث الترمذي السابق ذكره يتحدث عن افتراق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فيجب أن يتحدث في كل عصر عن الفرق التي نجمت في هذه الأمة من أول أمرها إلى الوقت الذي يتحدث فيه المتحدث. ثم يقول: ونحن نجزم أنه إذا كان الحديث صحيحا وهو صحيح كما سبق القول وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فلا بد أنه كائن عن الوجه الذي أراده صلى الله عليه وسلم، لأنه صادق في كل ما يقوله، فهو لا ينطق عن الهوى ولا يلقي كلامه إلقاء غير مبال بما يكون من بعد. والله تعالى يؤيده ومن تأييده وقوع الأمر في واقع الناس على وفق ما أخبر به. وهذا التحليل والتعليق على هذا الحديث من عالم المحقق محيي الدين عبد الحميد الخطيب له وجاهته ومكانته عند علماء الأمة، وهو ما ذكره من سبقه منهم كالإمام ابن تيمية فقد قال في معنى كلها في النار إلا واحدة لا يعني كفر باقي الفرق إن حملنا الأمة على أمة الإجابة، ودخول المؤمن النار لا يكون على وجه الخلود الأبدي، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يخلد في النار للكافر المشرك. ويؤيده الواقع في افتراق الأمة، ويدل هذا الحديث على الإعجاز النبوي في مآلات هذه الأمة حتى تستشعر مسؤوليتها حكاما وعلماء في الحفاظ على وحدة الأمة منهجا وآية. أعزائنا، أما عن الفتنة الكبرى وأثرها في ظهور الفرق مقتل عثمان رضي الله عنه فنقول: كان الناس في عهده صلى الله عليه وسلم على دين واحد، وهو تصديقه فيما جاء به أن يأخذون بما جاء به من خير. أعزائنا، أما عن الفتنة الكبرى وأثرها في ظهور الفرق مقتل عثمان رضي الله عنه فنقول: كان الناس في عهده صلى الله عليه وسلم على دين واحد، وهو تصديقه فيما جاء به أن يأخذون بما جاء به من خير وينتهون عما نهى عنه سبحانه من شر. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وعملوا بذلك فصلحت أحوالهم ظاهرا وباطنا. وما تصل الله عليه وسلم وقد تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحذرهم من ابتداع في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن الشيطان حريص على انحراف العبد عن القيادة الصحيحة، وفي الحديث القدسي دليل على ذلك: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فأتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي. وكان من ذلك الاغتيال أو الانحراف عن الدين الفتنة الكبرى ممثلة في مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو ما سوف نعرضه. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وكان الاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة، ولم يستمر ذلك الاختلاف وزال عن قرب، ولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي بكر وأيام عمر إلى أن ولي عثمان رضي الله عنه، وأنكر قوم عليه في آخر أيامه فعالا كانوا فيما نقموا عليه من ذلك مخطئين وعن سنن المحجة خارجين، فصار ما أنكروه عليه اختلافا إلى اليوم. ثم قتل رضي الله عنه وكانوا في قتله مختلفين. فأما أهل السنة والاستقامة فإنهم قالوا كان رضي الله عنه مصيبا في أفعاله، قتله قاتلوه ظلما وعدوانا، ومن خالفهم خلاف ذلك. وقد كانت هذه الفتنة وما صاحبها من أحداث وما عقبها من اضطرابات موضوعا خاض فيه كثير من المؤرخين، وأصحاب الفرق حاول كل منهم أن يستكشف أسباب الفتنة، وحكم بعضهم وتوقف آخرون في الحكم. ويمكننا عرض أسباب الفتنة الكبرى مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه فيما يأتي. أن الخليفة رضي الله عنه كان شديد الحب لقرابته، وقد أدى به هذا إلى إيثارهم على من سواهم بتولي أمر المسلمين كتولية الوليد بن عقبة أخوه لأمه. والرد على ذلك نقول أن هذا الأمر ليس مما يؤاخذ به، فذلك أمر فطري جبلي مشروع. وأما قولهم أن عثمان رضي الله عنه دفعه ذلك الحب إلى توليته أقاربه بعض المناصبهم غير أكفاء، فأمر يحتاج إلى نظر. فمثلا الوليد بن عقبة كان قد تولى بعض الأعمال في عهد عمر رضي الله عنه لم يؤاخذ عليه، ومن ثم لا ينبغي اتهام عثمان بأنه ولاه بأنه قريبه. أما تهمة شرب الوليد الخمر وصلاته بالناس سكرانا فقد شكك فيها بعض المحققين المعاصرين كمحب الدين الخطيب بقوله إنها كانت مؤامرة دبر ضد الوليد قام بها بعض الحاقدين وشهدوا زورا عليه، ومع ذلك فقد عزله وأقام الحد عليه. اتهامه رضي الله عنه بأنه ولا أخاه من الرضا عبد الله بن أبي السرح مصر بعد عزله عنها عمرو بن العاص، وعبد الله هذا كان غير تدعي الإسلام وممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم لما. فالرد عليهم ما ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه كان مشهودا له بالكفاءة وحسن السياسة وبرزت أكثر بعدما ضمت إليه الأقانيم الأخرى، ومن خلال خبرته الطويلة وفقهه لواقع بلدان الشام أراد الخليفة اجتهاد منه بأن يصلح بتوليه وأمثاله أمر الناس لأنهم ولاة متمرسون في شؤون إدارة الدولة وسياستها، وإن كان مخطئا باجتهاده في تعيين البعض من القرابة أو غيرهم فله أجر المجتهد، إذ ليس أحد معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلفاء وغيرهم يجوز عليهم الخطأ والذنوب وقد يتوبون عنها وقد يكفرها حسناتهم الكثيرة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك. كذلك أخذ عن عثمان رضي الله عنه أنه عين ابن عمه مروان بن الحكم أمينا عاما للدولة وسلم إليه مقالة الإمارة يصرفها كيفما يشاء، وهو الذي أسلم بعد فتح مكة. والرد على ذلك أن مروان بن الحكم رحمه الله لم يوليه الخليفة عثمان رضي الله عنه اعتباطا، بل لقد كان مشهودا له بالعدل والثقة من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين في زمانهم، وإن ثبت في حقه خطأ ما فهو يتحمل فعلا ووزرا. ومما وجه إلى عثمان رضي الله عنه من التهم سياسته المالية باستثاره بعض الأموال وآثر قرابته، ومما وجه إليه أي إلى عثمان رضي الله عنه من التهم سياسته المالية باستئثاره بعض الأموال وآثر قرابته في بعضها كعطائه بعض أقاربه. أما اتهام الخليفة بسوء السياسة المالية وأنه آثر نفسه وقرابته بأموال المسلمين فهذا الأمر يحتاج إلى دليل. فعثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة وأوقف أموالا لمصلحة الأمة ليعظم رد على مثل هذه التهم، مع أنه رضي الله عنه اشتهر بأريحيته وعطفه وعطائه وبره بأهله وغيرهم طيلة حياته. وإن كان قد فرأ نفسه بالخلاف فليس هناك من حرج في أن يأخذ من المال ما يكفي استمرار حياته كما كان سلفه أبو بكر رضي الله عنه حينما تفرأ لخدمة المسلمين وأيتها من وراء هذا فيعوزها الإثبات والنقل الصحيح كما ذكر ابن تيمية في منهاجه عزيز الدارس. وبعدما استعرضنا بعض التهم والرد عليها نقول ألا يستحي من يطعن في صحابي جليل أستحت منه ملائكة الرحمن وسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أعزائنا الدارسين ننتقل وإياكم إلى تناول المحور الثاني والذي هو بعنوان أسباب ظهور الفرق داخليا وخارجيا واختلاف التضاد الممنوع وما حقيقة دعاوى ترك التأليف في هذا الشأن والرد عليها. نقول وبالله التوفيق. أما عن أسباب ظهور الفرق داخليا وخارجيا فيقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمعنى كما يقول المفسرون كان الناس مجتمعين على الهدى بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق وبقي آخر على الدين وحصل النزاع وهو عفى الله سبحانه الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعات من رزق وحياة طيبة وأعلاها الفوز برضوانه سبحانه في الجنة، ومنذرين من عصاه سبحانه بعقوبات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة وأشد ذلك سخط الله والنار. وكلما اجتمعت عليه الكتب المنزلة فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع. وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع، أن يرد الخلاف إلى الله ورسوله أي إلى الكتاب والسنة. ورد في الحديث القدسي أني خلقت، وقد ورد في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاكتالتهم الشياطين، فكان لشياطين الإنس والجن دورا في الانحراف عن منهج الله تعالى. وتفرقت الأمة فظهرت فرق بعدت عن الحق وجانبت الصواب، وكان لذلك أسباب داخلية وأسباب خارجية نتناولها وإياك عزيز الدارس فيما يأتي. أولا، من الأسباب الداخلية عدم الرجوع على الكتاب والسنة والتلقي من سواهما، فهما مصدر الحق الوحيد فيما يتعلق بالعقيدة والدين كما فهمهما الصحابة والسلف الصالح، وهو سبيل الحق وطريق النجاة. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالوحي كتاب وسنة هو المصدر الوحيد المحفوظ المعصوم الذي فيه سعادة الإنسان في الدارين. وقد ضلت الفرق وتفرقت الأمة عندما اتخذت مصدرا سواه متوهمة أنه الحق. الصوفية مثلا في كثير منها حكموا ما يسمونه الكشف أو الوجد أو الذوق الظاهر، والحقيقة هي ما يأتي عن طريق الإلهامات والرياضيات، ويرمزون للعلم الظاهر علم الورق والعلم الباطن بعلم الخير. ولهذا ورد عن بعض أئمتهم قوله تأخذون يعني علماء السنة علمكم ميتا عن ميت، فتقولون حدثنا فلان عن فلان ونحن علمنا عن الحي الذي لا يموت، فنقول حدثني قلبي عن ربي. وإيمان بهذا المصدر لم يكن الصوفية يرحلون في طلب العلم أو يهتمون بكتب السنة والفقه كثيرا، وإنما كانوا يرحلون إلى الخلوات والأديرة ويقابلون الرهبان من النصارى والبوذيين وغيرهم، فيسألونهم عن دقائق المعرفة والأحوال، كما أنهم اشتغلوا بالأشعار وسماع الأغاني لإثارة الوجدان وتحريك القلب، وأعرضوا كثيرا عن سماع القرآن وتلاوته. وأما الشيعة الباطنية فقد جعلوا المصدر المعصوم هو كلام أئمتهم، ولذلك كان من أصول دينهم أن الأئمة معصومون عن الخطأ في الفروع والأصول، وليس علماؤهم ومجتهدوهم إلا نوابا عن الإمام وحجابا له. فأعرضوا عن المصدر الثابت المعلوم الوحي، وتمسكوا بالمصدر الموهوم المعدوم وهو الإمام الغائب في السرداب. الأخذ ببعض الدين وترك البعض الآخر، فقد نهى الله سبحانه عن الإيمان ببعض الدين وترك بعضه. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالدين لا يتجزأ، يؤخذ بشموله، ففيه أوامر ونواهي، وفيه تحريك للعقل والوجدان، وفيه القوة والرحمة للعالمين. فإذا أخذت طائفة بالوعد وتركت الوعيد والأخرى عكسها، فالنتيجة وقوع العداوة والبغضاء والفرقة، وكذا في أمور أخرى. ألف، فالخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد فقط حتى نفوا الإيمان عن مرتكب الكبيرة وأنكروا الشفاعة وضيقوا رحمة الله الواسعة. والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد فقط، فقالوا إن الإنسان مهما ارتكب من الكبائر دون الشرك فإن إيمانه كامل. والشيعة قالوا في علي رضي الله عنه وبعض أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، حتى وصل الأمر ببعض فرقهم إلى تأليه علي وتكفير الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. مثل ذلك عزيز الدارس من واقع حياة الأمة، فطائفة من العلماء توسعوا في متاع الحياة الدنيا، فقابلتهم طائفة من الزهاد وحاربوا الحلال والطيبات. وفي مجال العلم اتجهت إلى الاشتغال بالمأثور وحده، حتى جمعوا من الصفات والموضوعات الباطلة كثير. وقابلتهم طائفة أخرى فاتجهت إلى الفهم والاستنباط وحده، فجهلوا كثيرا من صحاح المأثور وردوه ونحو ذلك. هذه جملة الأسباب الداخلية. أما عن الأسباب الخارجية فيأتي على رأسها كيد الأعداء وجهل وتقليد الأبناء لهم. يقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فأعداء الإسلام لا يكلون ولا يملون من أجل إطفاء نور الله تعالى وتدمير الأمة المصطفى، فكلهم متفقون على هذا رغم اختلاف مللهم ومذاهبهم، وهذا ابتلاء من الله تعالى هذه الأمة ليخبر إيمانهم وصبرهم ومدى عملهم بمقتضاه. والإسلام إذا كان يفند الأديان الباطلة ويواجه الأنظمة الفاسدة والحكومات الظالمة والشهوات والرغبات الدنية والأخلاق السيئة، فلا أرابة أن يحقد عليه أعداؤه ويتآمرون على هدمه ويدس فيه العقائد الباطلة بأيديهم أو بواسطة من أعدوهم من أبناء المسلمين فيقوم مقامهم لتنفيذ مخططاتهم. أعزائي الدارسين، أما عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فيقول الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك على أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة عادية الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكن اقتضت حكمته ألا يزالون مختلفين مخالفين للصراط المستقيم متبعين السبيل الموصل إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في حول غيره، واستثنى سبحانه من رحمهم الله فهداهم إلى العلم والحق والعمل به والاتفاق عليه لكونهم بذلوا أسباب ذلك. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والخلاف هو منازعة نجوى المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل، ويدخل في هذا التعريف علم الخلاف والمراد به العلم بالمسائل التي يجوز فيها الاجتهاد بغض النظر عن الصواب أو الخطأ أو الشذوذ في الرأي. وعليه فإن الاختلاف أمر قدري كوني، فمنه المشروع ومنه المذموم، أو ما يسمى اختلاف التنوع واختلاف التضاد. النوع الأول اختلاف التنوع المشروع، وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا لأقوال الأخرى، بل كل الأقوال صحيحة أو تحتمل الصحة. يقول حكيم الإسلام الدهلوي رحمه الله: إن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين ونكاح المحرم وتشهد ابن عباس والمسعود والإخفاء المسملة وبآمين والإشفاع والإيتار في الإقامة ونحو ذلك، إنما هو في ترجيح أحد القولين. وكان السلف لا يختلفون في أصول المشروعية، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين، ونظير اختلاف القراء في وجوه القراءات كقراءة مالك يوم الدين أو قراءة مالكي، وكلاهما صحيحتان نازلتان من عند الله سبحانه. ونخلص أن اختلاف التنوع مع كونه حاجة وضرورة، وهو كذلك رحمة بالأمة، بناء على حديث ذكره السيوطي في جامعه الصغير: اختلاف أمة رحمة. وإن كان هذا الحديث ليس معروف عند المحدثين وليس له سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولكنه صحيح المعنى، ويؤيد حديث آخر رواه الدارقطني وحسنه النووي في الأربعين: إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، إلى أن قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم أي نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث يشير إلى أن سكوت النص على حكم معين كان مقصودا، والهدف منه هو الرحمة والتيسير على الأمة في اختلافها فيما سكت عنه. ثانيا، اختلاف التضاد الممنوع أو المذموم، وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطائه أو بطلانه، وهو يكون في الشيء الواحد يقول البعض بحرمته وآخر بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. فالحكم بأن هذا الفعل حرام كشرب قليل النبيذ المسكر كثيره غير عصير العنب، والمخالف يقول قليله حلال وليس من جهة الفتوى، كإنسان في حالة الضرورة والمخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ يسد رمقه فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى، أما الحكم العام فهو حرمته عند من يقول بذلك. وهذا الخلاف الممنوع أو المذموم له صور كثيرة بعضها أشد من بعض، منها اختلاف البشر في الملل والعقائد والأديان. اختلاف بغي وهوى وابتداء، اختلاف قائم على التعصب الرأي ورد غيره، اختلاف أخلاقي كالغرور بالنفس والإعجاب بالرأي وسوء الظن بالغير. أعزائنا، وقبل أن نصر إياكم، ما الصواب في دعوى ترك التأليف في هذا الشأن؟ ومن رد عليها نقول: الأصل أن التأليف للبشر والتعلم والتعليم مطلوب ومحمود ويعد من فروض الكفاية على الأمة، وقد قرر الجويني وغيره من العلماء أن ثواب فرض الكفاية أفضل من ثواب فرض العين، لأن القيام به يسد مسد الأمة ويرفع عنها الحرج. فلم يخلد الإمام الشافعي وأحمد والطبري والغزالي وابن تيمية وابن حجر والسيوطي وابن الوزير والشوكاني وغيرهم إلا ببقاء مؤلفاتهم تدرس جيلا بعد جيل. ولو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس، ولهذا كان النفع بالتاليف أعظم أثرا وأكثر شمولا للأفراد وللأزمان، فكان بذلك الأجر مضاعفا. ودعوى ترك التاليف تتبناها ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول تبناه بعض علماء السلف الصالح كالإمام أحمد، وهذا الاتجاه كان ناتجا عن زهد وورع انشغام بالتدريس وتعليم الناس أمور دينهم. والفتوى وأصحاب هذا الاتجاه تبنى نقل علمهم وتدوينه تلاميذهم وأبنائهم، ونقلت علومهم واجتهاداتهم جيل بعد جيل، لأن علمهم كان نافعا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كما قال الله تعالى، وهذا الاتجاه غير مذموم. الاتجاه الآخر تبنته طائفة من الناس يسمون بالقرآنيين قديما وحديثا، وهم من يرون الاكتفاء بالقرآن والنص هاديا وموجها ومنهجا للحياة، ومن النص مباشرة يستقون حل ما يواجههم في الحياة من مشكلات ويستفتون النص بظاهره لا بفقهه وفهم العلماء له. والأخذ بظاهر النص في حل المشكلات والإجابة على الفتاوى والنوازل يوقع كثيرا من المخالفات المقاصد الحقيقية النصوص، وخاصة فيما إذا كان النص ظني الدلالة الذي يحتاج إلى إعمال العلماء لعقولهم في الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن يقل بذلك ويكتفي بطلب العلم فيهم عن طريق النص مباشرة ويعزف عن التلقي عن العلماء يعد بدرة خطيرة للافتراق والانحراف عن المنهج القويم. ولو رجعنا إلى أهم سبب الافتراق في أول تاريخ الإسلام كافتراق الخوارج بسبب فهمهم للنص عن طريق النص مباشرة، فكان من أعظم أسباب هلاكهم وكانوا يقولون: علمنا القرآن وعلمنا السنة، فلسنا بحاجة إلى الرجال، وهذا حق أريد به باطل. الاتجاه الثالث وهو الذي انطوى على معارضات خفية ونيات سيئة أو جهل شنيع، حيث ادعى أن هذه الفرق اندثرت وانتهت وهو خلاف الحقيقة، إذ أننا نجد الفرق وأصولها موجودا وإلى اليوم. وكذا يقول في أي شبهة يدعونها لترك التأليف فإن الواقع يردها نظرا لحاجة الأمة إلى البيان وإظهار الحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لذلك من أنكر التأليف بالفرق وغيرها من العلوم فقد أنكر مكانة العلم والعلماء، فالبشر ليسوا على درجة سواء في الحفظ والفهم لنقل العلوم جيلا بعد جيل، وليتميز الحق من الباطل في المذاهب والفرق والعلوم الأخرى، وليتحرى الحق منها فيتبع ويعرف الباطل فيجتنب، وليكون المسلم على بصيرة من أمره لا يتبع كل ناعق ولا يخضع لهوى مبتدع ومنافق، ولتبقى الطائفة أو الفرقة الناجية محمية من كيد أعدائها وجهل أبنائها في السابق واللاحق. الحديث: لا تزال طائفة من أمة ظاهرة عن الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومن هنا فإن التأليف ضرورة لبقاء العلوم وتداولها بين الأجيال، وتمييز الحق من الباطل، وهو ما دفع السلف للتأليف عندما انتشرت البدع والأهواء من قبل فرق حادت عن المنهج. لذلك فإن الدعوة لترك التأليف دعوة مؤرضة مشبوهة يردها الشرع والعقل. الخلاصة: أعزائنا، تناولنا في هذه المحاضرة مدخل دراسة الفرق والمذاهب، وما انتهينا إليه نلخصه لكم في الآتي: أولا، أن مفهوم الفرقة هي الطائفة المتفردة من الناس التي تتميز بخصائص تدل عليها، أما مفهوم المذهب عند العلماء فهو مجموعة الآراء والأفكار التي يعتقدها الإنسان حول جانب أو أكثر من حياته العلمية أو العملية في اعتقاد أو نظام أو سلوك. ثانيا، حديث الافتراق فقد صححه كثير من العلماء عن البيت الذي أراده صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وقد أخذ بعض العلماء المحققين المعاصرين هذا الحديث على ظاهره، ف فقد تكون الفرقة واحدة ثم يكون من رجاله اثنان أو أكثر يبتدعون في مقالاتهم شيئا لم يكن عليه أسلافهم فيصبح كل واحد منهم فرقة منفصلة وهذا الفهم أقرب إلى الصواب. ثالثا إن المبررات التي عرضها المشاركون في الفتنة الكبرى أي مقتل عثمان رضي الله عنه كاتهامه بشدة حبه لقرابته وتقريبه لهم ولينه في محاسبته لعماله واتهامه بسوء سياساته المالية ومعاقبته لبعض إخوانه من الصحابة كل تلك المبررات والتهم والتلفيقات لا أساس لها من الصحة وتتناقض مع حياة عثمان رضي الله عنه وسيرته لأنه صحابي جلي وزوج ذي النورين بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة وهو الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه صلى الله عليه وسلم فلا عرابة من أعدائه أن يلفق له تلك التهم أو غيرها فحاشى عثمان أن يقع منه ذلك رضي الله عنه. رابعا أما أسباب ظهور الفرق فلها أسباب داخلية تتمثل في عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة والتلقي عن سواهما وأسباب خارجية فتتركز من خلال كيد الأعداء وجهل وتقييد الأبناء وذلك من الابتلاء. خامسا اختلاف التنوع واختلاف التضاد فإن اختلاف التنوع هو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا لأقوال أخرى بل كل الأقوال وفيها دليل على يسر الإسلام وسعته وصلاحيته لكل زمان ومكان. أما اختلاف التضاد وهو أن يكون كل قوم من أقوال مختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه وهو مذموم عقلا وشرعا كاختلاف البشر في الملل والنحل والأديان وفي البغي والهوى والابتداع وفي التقليد الذي يؤدي إلى اختلاف والمخاصرة ونحو ذلك. ثالثا أن تأليف العلماء التعليم والتعلم مطلوب ومحمود ويعد من فروض الكفاية وثوابه أفضل من ثواب فرض العين لأن القيام به يسد مسد الأمة ويرفع عنها الحرج ومن يرى عدم التأليف فقد جانب الصواب وعارض مقاصد الشارع في نشر العلم بين الناس جيلا بعد جيل لأن نشر العلم ضرورة لحفظ الدين وتناقله بين الأجيال ليتميز الحق من الباطل وليتحرى الحق ليتبع ويعرف الباطل فيجتنب. أعزائنا أحب أن أنبهكم في نهاية هذه الحلقة بضرورة الرجوع إلى الكتاب المقرر عليكم للاطلاع على أقواله العلم وأدلتهم في القضايا التي عرضت والتفصيلات الفرعية لبعضها التي لم نتمكن من استعراضها نظرا لضيق وقت البرنامج المتاح لنا. وقبل أن أودعكم أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة ما الذي تعرفه عن فرقتي السلفية والصوفية؟ أشكركم في الأخير على حسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مذاهب وفرق الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية محمد العلمي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحير.